السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنستقطع هذه المرة أيضا للتعليق على بعض ما يدور على الساحة للحاجة الماسة إلى ذكر بعض التعليقات التي لا بد منها فيما يحصل. كنا قد تناولنا في مرة سابقة تلك الحرب الإعلامية على دين الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن، وذكرنا أن هذه تأتي في إطار ما يصطلح عليه الغرب بصدام الحضارات، وفي محاولة تطويع حضارة المسلمين أو تطويع المسلمين لثوابت الحضارة الغربية التي تعتبر التدين قضية هامشية قرينة قضية تشجيع الكرة مثلا. ويعني حصل على أرض الواقع شيء قريب من هذا، حيث حصل في مباريات في نهائي كأس أفريقيا التي كانت تلعب منذ أيام بعض الأمور ربما استحسنها البعض واستنكرها البعض، ذلك أن اللاعبين بعضهم أو كلهم قد ارتدوا بعض الفانيلات المكتوب عليها أرواحنا فداك يا رسول الله تحت الفانيلة الرئيسية، وأظهرها بعضهم لوسائل الإعلام، ويعني اختلفت ردود أفعال الناس، هل هذا شيء مستحسن أم أنه ليس مستحسن؟ وفي الواقع إن هذا يعني تعبير عن حال الأمة ككل، وهي حال الأمة المريضة بأمراض الشهوات والشبهات، فلا هي بالأمة الحية الحياة الطيبة التامة التي بها تستحق نصر الله وتستحق تأييد الله وتستحق أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حملة شريعته ورسالته، ولا هي بالأمة الميتة التي وصلت إلى الحالة التي ينشدها الأعداء من تضييع وتميع قضية الدين بالكلية وعدم وجود غيرة على دين الله تبارك وتعالى. وبالتالي فهؤلاء الذين يمثلون أحد أهم معاول الهدم في الأمة الإسلامية، كان لاعب الكرة إذا صنفوا في سلم أصحاب الله فهم من أمثالهم طريقة، من أنهم أهون شرا من الراقصين ومن الفنانين، ولكنهم في النهاية جزء رئيسي من منظومة إلهاء الشعوب ككل والأمة الإسلامية على وجه خاص. وعلى الرغم من كونهم يمارسون هذا الدور التخريبي لعقول وقلوب الأمة، إلا أنهم هم أنفسهم ما زال عندهم بقية من الغيرة وبقية من الحمية على الدين، وهذا أمر لا يمكنك أبدا أن تنكره، يعني لا يمكن أبدا أن تنكر الخير مهما كان ومن أي شخص كان، ولكن أنت تنكر أن يكون هذا هو غاية جهدي مثلا، إذا كان إنسان فعل شيئا يسيرا من الخير وقصر ولم يأتي بكل الواجب عليه أو كان تقصيره فاحشا، أيضا لا تستطيع أن تقول أن الغيرة على الدين مذمومة والعياذ بالله، ولكن تقول هذه الغيرة المنقوصة جدا التي لم تكلف صاحبها أي تغير في مسار حياتي، مع أنه أحد معاول الهدم في هذه الأمة، فيستمر في هدم يستمر فيما هو فيه من هدم هذه الأمة، ولكن هي غيرة محمودة على أي حال. وإنما كما ذكرنا الإشكال في أنها ليست هي المطلوبة ولا قريب من المطلوبة، لا فيما يتعلق بهؤلاء اللاعبين ولا فيما يتعلق للجمهور، يعني بعض الاتجاهات الإسلامية دعت الجمهور الذي احتشد في الاستاد لتشجيع الفريق إلى أن يخصص 3 دقائق لهتاف صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت تعجب إذا كان هذا لو إن ده رد فعل من هذا الجمهور فتقول كل إناء بما فيه ينضح، يعني جمهور مريض، حالة المرض التي نصفها كما ذكرنا ليس ميتا بفضل الله تعالى، ولكن مريض مرض فاحش، إنما ينفقون من أجل تشجيع الفريق يعني ربما قريب من 12 ساعة أو شيء من هذا، بحيث أنه هو يدخل الاستاد في وقت مبكر ويظل إلى أن تنتهي المباراة تستغرق 2 أو 3 ساعات، وبعدين تبقى الدعوة أن يخصص من الهتافات 3 دقائق، 3 دقائق يعبر فيها عن غضبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الذي دعا لم يجعل دعوته فيها شيء، إذا قلنا يعني إن كان ولا بد، فيقولهم اتركوا الهتافات المباراة ويعني استثمروا فترة وجودكم في هذا المكان، ووسائل الإعلام كلها تركز عليه، اجعلوا هتافكم كله مثلا لهذه القناة، طلب أن يكون هناك 3 دقائق لهذا الهتاف تضامن مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا هذه درجة من الغيرة، ولكنها في غاية النقص. هذا وحال الأمة تعبر عن هذه الحال المرضية، بل هي قريبة مما يريده الأعداء. وإحقاقا للحق نقول إن هذا الذي يحصل من لاعبي ومشجعي الكرة علّه أمثل من هذه القيادات الدينية التي امتنعت عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان غاية دفاعها أنه ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ولا الآخر الذي قال أنه لا يوجد دفاع إلا أن الرد المناسب هو الصفح الجميل. حال هؤلاء اللاهون اللاعبون أمثل، لأنه أخذ موقف إيجابي نسبيا، ولكن يظل أنه موقف يدل على شدة استشراء المرض. وكما ذكرنا لو أن الغرب يعرف أن الأمة كلها إما على شاكلة أصحاب الصفح الجميل وإما على شاكلة أصحاب الكرة، من شغلوا بحرب الأمة أصلا؟ لأن هذه يعني ولكن الإشكال أن الحرب موجهة إلى أن تصير الأمة كلها على هذه الشاكلة. كما ذكرنا هم يعترفون بأن من حق كل أحد أن يتدين بدين ما، عندهم الأديان سواسية، وأن يتعصب لهذا الدين لكن في حدود، زي تعصبه للكرة تقريبا، وهذا نوع من الانصياع لهذا السلوك المشين والعياذ بالله. فإذا يعني نحن نقول إن مبدأ إن مازال في غيرة على الدين مبدأ يعني محمود، وإن هذه الغيرة لم تحرك في أصحابها إلا هذه الردود الباهتة، لم يغير أحد منهم مجرى حياته. القضية قضية تصور الدور، كل الناس دايما عايزة دور إنه رسالة إعلامية، صخب إعلامي في صخب إعلامي، وذلك أحيانا يكون الناس عندها غيرة ولكن لا تعرف إلا أن هو صخب إعلامي بصخب إعلامي، فهو كده عمل اللي عليه، وجه رسالة إعلامية، بينما القضية أعمق من هذا. القضية قضية حرب، ليست القضية هذه الرسوم التي نشرت في هذه الجريدة، القضية حرب منظمة على دين الله تبارك وتعالى، فأين موقف المسلم منه؟ أيضا يعني كان من ضمن مظاهر التعبير عن الغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المظاهرات التي خرجت وما زالت تخرج، ونحن دائما لا نعتبر المظاهرات وسيلة مثالية، وفي معظم الأحيان نرى المنع منها إذا اشتملت على اختلاط رجال بنساء، وإذا كان فيها أنواع من الضرر على الأمة وتعريض الناس لأنواع من الفساد والإفساد لا يعود ضرره إلا على المسلمين. وحتى لو خلي الأمر من هذا فلا نستطيع أن نمنع منها إذا خلي الأمر من هذا يعني، ولكن القضية هناك خطورة بالغة حتى لو وجدت مظاهرات سالمة من هذه المفاسد التي إذا وجدت نقول بالمنع، وإذا لم توجد نقول هي وسيلة متاحة ولكنها دائما ليست هي الوسيلة المفضلة لدينا. لماذا؟ لأن المظاهرات عادة بيبقى أيضا نفس صورة الصورة التي نحكي عنها من لاعب الكرة أو من مشجع الكرة، هي صورة تنفيس لغضب وإظهار لنوع من أنواع الغضب يصل في الإنسان لقمة النشوة وقمة الشعور بأنه أدى رسالته ثم ينصرف. ولذلك تجد دائما المظاهرات ما تشمل يعني أنواع من الناس، يعني إنما أتيت الأمة من قبلهم تاركي للصلاة ومتبرجات ونحو هذا. والإشكال أن برضو ممكن يطرح السؤال، هل هذا ليس من واجبه أن يغضب للدين؟ من واجبه أن يغضب للدين، ولكن أنت أقنعت أن هو ده الغضب الواجب وأن هو ده كل الرسالة قد أداها. لذلك العجب إن كما كانت المظاهرات، وقد تصادف أن المباراة النهائية كانت يوم جمعة وكان بعد صلاة الجمعة في عدة أماكن هناك مظاهرات يعني احتجاج وغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في المساء وبعد انتهاء المباراة وجدت أن الشوارع كلها تمتلئ مظاهرات. إذن القضية كلها مظاهرات في مظاهرات، هذه مظاهر غضب وهذه مظاهر فرح، ولا يكاد يوجد فواصل لدى الأمة. ويعني إن كانت الأولى يعني فيها قدر من الخير مع الاحترازات الكثيرة التي ذكرناها، إلا أن الثانية بتعبر عن مدى الفراغ الذي تعيشه الأمة، أمة مشتتة يعني قد حولت أهدافه وإلى مسار غير مسار، تنظر لعل الناس لم يخرجوا غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما وجد من يدعوهم ويحثهم ويفعل لهم ما فعل. هذه مظاهرات تلقائية تخرج من شباب يمتلئ طاقة في ساعة متأخرة من الليل ويخرجوا من مناطق متعددة ثم يتجمعون في طريق الكورنيش الرئيسي ثم يعودون في ساعة متأخرة جدا من الليل وهتافات بهتافات، كانت في الصباح هتافات معادية للغرب فصارت هتافات معادية للفريق المنافس، ورغم أنه هو يعني لا يوجد معنى للطعن مثلا في هذا الفريق إلا أن دي طبيعة المظاهرات، فابتهاجا بالفرح أخذوا يسبون في الفريق المنافس ونحو هذا، ويذكرون دعوات فيها كثير من إحياء النعرات القومية الخبيثة التي قد تكون إذا تأصلت في النفوس فيها قدر كبير من الخطر. كما نقول هذه الحال حال مرض مستشري في الأمة، وبالتالي لا الأعداء سيسكتون عنها لأنها مريضة وليست ميتة، وبالتالي هم لا يريدون لها إلا أن تموت والعياذ بالله، وبالتالي ستستمر الحملات. ولا ينبغي للدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يسكتوا على هذه الأحوال المرضية أو يقننوها أو يرضوا بها، أن يكون هذا له الذي كان يمكن أن يكون مباحا لو وضع في إطاره كما سنتكلم على حكم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن القضية أن يكون هذا له الذي هو بهذه الصورة يعني لابد أن يشتمل على محرمات من تضييع أوقات الصلاة ومن التبرج ومن السب والبذاء والشتم وإلى غير هذا، أو يعني فيشتمل على أمور من المحرمات وعلى أمور شديدة الكراهة، كما لو إن إنسان لو افترضنا جدلا الذي ذهب لتشجيع الكرة هذا مكث 12 ساعة من أجلها، وافترضنا أنه أثناءها كان بينصرف من مكانه يروح يصلي مع أن ده شبه مستحيل، وكان لم يضيع شيء يكفي تضيع هذا العمر الثمين الذي لو أنفق شيئا منه في طاعة الله لبارك الله له في وقته ولبارك للأمة في أعماله. هذه قد يكون هناك جمهور كثير كما ذكرنا في استاد الكرة نفسه كان هؤلاء يشجعون وفي نفس الوقت يعني يشجبون ما حصل. أيضا اللي خرجوا بالمظاهرات الاستنكار أظن أن عدد كبير منهم كان قاسم مشترك بين مظاهرات الغضب التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مظاهرات الفرح للكرة. وهذا جعلنا نعيد النظر في المظاهرات كوسيلة للتعبير عن الرأي، هل هي وسيلة تعكس بالفعل يعني مدى رسوخ عقائدي حتى وإن خلت من المفاسد؟ اجعلنا مش نقول نعيد النظر لأن النظرة واضحة ومستقرة، يجعلنا نتأكد من أن الأمة يعني أن معظم شباب الأمة تتمكن منه أمراض كثيرة جدا، أن هذه الأمراض هي أيضا نوع من محاولات الغرب لإخضاع المسلمين لحضاراتهم وثقافتهم. فالأمراض بيعطيك الأمراض هي يعطيك الأمراض اللي عنده التعلق بشهوات الفرج والبطن، ويتجد شهوات الجنس الأفلام والأغاني وغير هذا بيصدر لبلاد المسلمين، حتى شهوات البطن مأكولات معينة بتفرض فرضا أنها تنتشر في بلاد المسلمين، يكون التعلق بهذه الأنواع، الكرة بتفرض وتمرر، وبحيث يكون قمة النجاح لدى صانع القرار في الحضارة الغربية أن يجدوا نمط الشباب على وجه الخصوص نمط واحد لا يختلف عندما تنتقل من بلد إلى أخرى. طبعا نمط الشاب الغارق في الشهوات هذا نمط موجود في أوروبا وأمريكا وكل البلاد، مع الفرق هناك فرق جوهري عندهم أن هم الذين يقودون الدفة، وبالتالي يستطيعون أن يضعوا بعض القواعد التي تجعل عدد من هؤلاء الشباب يتجه إلى بناء أمته، وبالتالي هم بينما يمنع هذه الوسائل في بلاد المسلمين. وعايز نسخة من الشاب الغربي المنهمك في شهوة الفرج شهوة البطن منهمك في تشجيع الكرة، هتبقى موجودة في كل البلاد، وده نمط لابد لا يستطيع أن يلغي من بلادي، لأنه هذه أحد مقاومات هذه الحضارة أن يكون الناس كلهم كالبهاء. هو لديه وسائل أخرى لكي يدفع هذا الشباب هؤلاء الشباب في بلاده، رغم هذا كله أنه يعلي قيمة العمل ونحو يعملون للدنيا. قد يعني تكلمنا مرارا على أنه حضارتهم هي حضارة تعمير الحياة الدنيا وإغفال أمر الآخرة، فهو عنده اللهو موجود عشان يسيطر به على الناس، سواء داخليا في الشعوب التي عنده التي لا يرغب في أنها تنفتح على الإسلام ولا غيره، أو السيطرة على شباب الذي في بلاد المسلمين، مع فارق أن هناك سيضع آليات لأن الدنيا لا تكون لهوا محضا، يبقى فيها أنواع من التنمية الدنيوية أيضا، ولكن سيمنع أو يعرقل هذه الأمور في بلاد المسلمين، أو على الأقل يجعلها بالقدر التي تكون بينها وبينهم بون شاسع جدا في امتلاك وسائل الحضارة المادية. ملخص الحالة، المظاهرات الغضب ومظاهرات الفرح بتعكس حالة مرضية موجودة. هذا الغضب بيقول ان لسه ما هؤلاء قلوبهم ما زال فيها حياة، هذا الفرح السديد بهذا اللهو، وهذا بيقول ان الشهوات متمكنة في غاية التمكن، وينبغي ان يعني نعطي هذه المسألة حجمها وحظها من التحليل ومن يعني تذكير الناس بهذا الأمر، أن الأمة تثقلها كثير من الأمراض، وأن هذه الأمراض بفعل فاعل على الأقل الشيطان هو قائد كل هذه الحروب العسكرية والسياسية والفكرية، وأن الشيطان جنود الرئيسيين في هذه المعركة هم قادة الغرب وساساته ومفكروه الذين لا يخفون أن غرضهم أن يوجد هذا النموذج من الشاب المنهمك في الشهوات في كل بلاد الدنيا في بلادهم وفي غير بلادهم مع الفرق الذي أصرنا إليه في أمر بلادهم. فهذا يعني تعليق على هذا التباين الذي يعكس تلك الحالة المرضية التي تستوجب مزيد من العمل والدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل محاربة الشهوات والشبهات في آن واحد. لعل هذا يدعونا إلى أن نناقش حكم هذه القضية، لأن دائما ما يثار في هذه المناسبات تكون بطولات يعني قمة مغرية جدا، حتى أن كثير من الملتزمين الذي يكون قد جاهد نفسه في ألا ينشغل بمتابعة مباريات الدوري المحلي مثلا، فيجد أن هناك شهوة عالية في متابعة مباريات بتقدم درجة أعلى من الإثارة والمتعة كما يقولون، وهي بلا شك وإلا ما كان الناس يقدمون عليه. العجب أن يعني والخطورة الشديدة أن يتحول الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إلى نوع من أنواع تمرير الواقع وتسويغه بزعم عدم الاصطدام مع الناس. يعني أنت ممكن في مسألة معينة، يعني افترض أن مسألة محرمة، أو قل جدلا أنها شديدة الكراهية، بلاش تقول محرمة، هل يعني تبين الحكم للناس أم تداهنهم؟ العجب أن يعني أصحاب الإسلام السياسي في سبيل إرضاء يعني أمامهم مهمة في غاية الصعوبة، إرضاء القاعدة العريضة التي يريدون أن يصلوا على أكتافها الأصوات الناخبين، وبالتالي مستحيل أن هو يصادم شهوة عالية عند الناس، بل هو قرر أنه لن يصادم أي شهوة من شهوات الناس. لا هتكلم على السياحة لأن في مش عارف كام ألف أسرة تتكسب من السياحة حتى مع وجود الفسق والفجور الموجود فيها، من باب أولى مش هتكلم على وسائل الإعلام وما يعرض فيها من صور فسق وفجور، الناس عارفة أنه فسق وفجور ولكن متمسكة به أو أدمنت له فهو لا يحاول هذا. من باب أولى أيضا لن يتصدى للرياضة، لأن الرياضة فيها شبهة مشروعية، سواء شبهة استحباب كما قد يدعي البعض، أو على الأقل شبهة إباحة اللي بيتمسك بها الجميع. فهذا يعني صار منهج بيسوغ للناس هذه الأمراض اللي الناس منهمكة فيها، ولك خذ قضية الانهماك في الرياضة وتشجيعها كقضية إلهاء للناس. هما بيقولك يزعمون أحيانا إن الانهماك في قضايا فلسفية، الكلام على الرد على البدع القديمة، ده إلهاء للناس، والكلام على فقه الطهارة والحيض والنفاس إلهاء للناس. طب والكلام على الكرة مش إلهاء للناس؟ دي كلام في غاية العزب. يعني انت بتستنكر مسائل لا تنكر انها مسائل شرعية وانها من دين الله تبارك وتعالى، تقول ده كده انت صغلت الناس عن قضية فلسطين وعن قضية كذا. طب الان ما الذي يسوغ لك ان تقبل الكلام على الكرة؟ العجب ان يعني احد المواقع على شبكة الانترنت التي تتكلم بلسان حال في الاسكندرية كانت بتقدم يوميا وصف تفصيلي للمباريات وتحليل للنتائج ونحو هذا، ويعني كان ممكن تعتبر هذه كما هي العادة دائما ان الاعتذار بيكون ان هذا تصرف فردي، الى ان كان لما فازوا بالكأس صدر بيان من الاستاذ مهدي عاكف بيهنئ عموم الشعب المصري بالفوز بالكأس الإفريقية، واعتبار ان هذه انطلاقة لانتصارات الامة في كل الميادين وهكذا، وان الى كلام في غاية العجب. يعني للأسف ان احنا اذا كنا سنقبل المرض ونقرره ونقول للمريض خليك مريض، يبقى ما فائدة الدعوة؟ فهذه قضية في غاية الخطورة، ان الامر ينقلب من تصرف فردي ان واحد بيشاهد المباراة الى ان احنا كأن يبقى في اتجاهات دعوية بتعنى بالامر وتعنى بمتابعته ونحو هذا، وبعدين بتعنى بالتهنئة بل الأعجب أن ينشر بعض في نفس الموقع صور لفرحة الجمهور المصري فيها بعض صور لفتيات متبرجات وكأن يعني يعني كيف يقبل أن هذا ينشر في موقع دعوي ويكون الذي يدخل كي يطلع يعني أو نحو هذا يجد مثل هذه الصور. فالصورة ما بين أن في فعلا شهوة عالية جدا بتداعب حتى الملتزمين أن هو يتابع هذه المباريات سواء على شاشات التلفزيون أو ما هو أفحش من هذا أن هو يذهب إلى الاستاد أو نحو هذا، وما بين أن الآن في تنظير لقبول هذا اللهو كجزء لا يتجزأ من واقع الأمة، بل اعتباره يعني نوع من أنواع انتصارات الأمة والتمهيد له. في الواقع يعني نتناول الحكم الفقهي للمسألة، نقتطف بعض يعني أجزاء من كتابين. الكتاب الأول بعنوان بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، تأليف الدكتور حمدي عبد المنعم سلبي الأستاذ بكلية الشريعة فرع ضمنهور، وهو من أجود الكتب الفقهية التي عالجت هذه القضية. ويعني يخبرك أن كتب الفروع المذهبية التي راجع إليها يعني مليئة بأحكام المسائل حتى المستحدث منها، يعني يوجد له ما يناظره، راجع إلى كتب المذاهب الأربعة لا سيما كتب المتأخرين نسبيا، ويعني كان هذا البحث جيد في بابه ضبط هذه المسألة. ونعرج على بعض النصائح والمقتطفات الدعوية المتعلقة بهذه القضية من كتاب الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية للشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله. في الواقع كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق كتاب فقهي طويل وتناول المسألة إجمالا وتفصيلا، كل نوع من أنواع الرياضات ووصفها كما تتم عند أهلها، ثم يعني علق عليها بكلام الفقهاء إما عليها مباشرة وإما على الرياضات الشبيهة جدا بها التي كانت معروفة قديما. وأنت قد تفاجأ أن معظم الألعاب سواء كرة القدم أو اليد أو الطائرة أو الجولف أو الاسكواش أو غيرها أنها كانت معروفة عند أمم سابقة سواء عند العرب أو الفرس أو الروم. يعني خلاصة الأمر الحضارة الغربية الحديثة حتى في اللهو ما جابتش جديد، يعني هم دايما يعني سرقوا جهد حضارات أخرى، وبعدين في النهاية يعني مع أنهم يذكرون دائما أن القانون السنة الكونية الموجودة كل حضارة بتملك فترة ثم تسيخ وتسلم الراية، هم الآن بيقولوا إحنا المرحلة هنوقف دورة التاريخ عند سيادة الحضارة الغربية لأنها قدمت ما لم تقدمه الحضارات الأخرى، مع أن واقع الأمر حتى الألعاب الرياضية منقولة كلها بصورة أو بأخرى. ولذلك هو وجد معظم الألعاب فيها كلام للعلماء السابقين بفضل الله تبارك وتعالى. قدم في تعريف اللعب واللهو ومقدمة نذكر يعني طرفا منها، فذكر الآيات التي ذكرت كلمة اللعب وكلمة اللهو، منها آيات بتنزه الله عز وجل عن اللعب وعن اللهو، وهذا واضح يعني في ليس داخل موضوع البحث. ومن الآيات التي نهت المكلفين عن اللهو واللعب قال، ومنها قوله تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يقول أي استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه، وقيل باطلا وفرحا، وقيل المراد بالدين هنا العيد. قال الكلبي: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيدا يعظمونه ويصلون فيه لله تعالى. هذا الأعياد هي أعظم مجامع الأمم، ولذلك ما بيعتبروا هذه المناسبات أعياد، بل هي أعظم عندهم من الأعياد. والله تبارك وتعالى لما شرع للأنبياء شرع لهم مجامع للصلاة وذكر الله. وكل قوم اتخذوا عيدهم لعبا ولهوا. ما توجد أمة من الأمم، سواء كانت أمة ما زالت تنسب نفسها إلى كتاب سماوي أو غيرها، إلا وأعيادهم لهو ولعب محض. إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتخذوه صلاة وذكرا وحضورا بالصدقة مثل الجمعة والفطر والنحر. هذه أعياد المسلمين وكلها بفضل الله تبارك وتعالى، ذكر لله وصدقة، بالإضافة إلى أنواع من اللهو المباح والتوسعة على الأهل والعيال بفضل الله عز وجل. يقول: وقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، أي شيء يلهى به ويلعب، أي ليس ما أعطاه الله للأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمحل ويزول كاللعب الذي لا حقيقة له ولا ثبات. يعني ذكر هنا كلمة اللعب على صيغة الذم، وأنه لما أراد أن يذم الدنيا فلم يجد يعني ذما لها أشد من تسمية هذا لهوا ولعب. قال: وقد وردت في الأحاديث أيضا ذكر كلمة اللهو واللعب، ومعظمها وردت من باب الزجر عن اللهو واللعب. يقول: فعن أنس ومعاوية رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست من دد ولا الدد مني. والدد في اللغة هو اللهو واللعب، يعني لست من لهو، لست لي أي شيء من أنواع اللهو، ولا اللهو يعني له شيء في حياتي ولا مني. وهذا من أصرح يعني الألفاظ في التنفير عن اللهو، ويعني البراءة من أهله. قال: وأيضا ورد في فضل الرمي عن أبي الدرداء: اللهو في ثلاث، اللهو الذي يناسب المؤمن في ثلاث: تأديب فرسك ورميك بقوسك وملاعبتك أهلك. يبقى هذا اللهو الذي يناسب المسلم، إن كان ولا بد من لهو فلا يكون لهوا محضا، فإما أن يعين على طاعة كإحصان الأهل وإعفافهم وإدخال السرور عليهم، ملاعبة الأهل تشمل ملاعبة الولد والزوجة، وإما استعانة على الجهة. يقول: قال المنوي في شرح للحديث: إن اللهو المطلوب المحبوب إنما هو في ثلاث خصال: إحداها تأديبك فرسك الذي اقتنيت للجهاد ليتدرب ويتهذب فيصلح لقتال الأعداء، والثانية رميك بقوسك، فإنه لا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى في العدو ولا أسرع ظفرا منه، والثالثة ملاعبتك أهلك أي حليلتك إذا قصدت بذلك عفتها وعفتك، وطلب ولد صالح يدعو له أو يقاتل أعداء الله أو يتعلم علما نافعا ويعلمه. وكل ما يلهو به الرجل مما عدا هذه الثلاث فهو باطل، كما جاء هكذا في خبر آخر. يعني هنا قال اللهو في ثلاث، التاني قال كل لهو يلهو به الرجل المسلم باطل إلا هذه الثلاث. قال: وهذا ورد أيضا أنه تشهده الملائكة للخبر. كل لهو، كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وورد أيضا: ما تشهد الملائكة من لهوكم إلا الرهان والنضال. قال المنوي: أي ما تحضر ملائكة الرحمة والبركة من لهوكم أي لعبكم إلا الرهان كالسهام، بأن وهذا يعني بمعنى إن ألعاب الفروسية يمكن أن يتصادق عليها، مش مجرد أنها تلعب، ويتصادق عليها بعوض، ولكن بشرط إما أن يكون العوض مدفوع من جهة خارجية، وإما أن يكون مجموع من اللاعبين ولكن يدخل معهم بعض اللاعبين الذين لم يدفعه حتى لا يصير قمارا. وهذا يعني يجعل له فصل مستقلا. كان هذا باختصار ما يجوز بالنسبة الذي يجوز على عوض هي هذه الألعاب وبهذه الشروط. فهذا يعني بعض الأحاديث التي ذكرت له على سبيل الذم. بعد كده هو بيقسم هذه الأنواع المختلفة من اللهو إلى ثلاثة أقسام. قسم يجوز لعبه والمصادقة فيه بلا خلاف. يبقى هنا عندنا في قسم يجوز عن فرق هنا بين اللعب والمصادقة، وده أمر مهم جدا، لأن الكرة التي تلعب الآن بتلعب على وجه المسابقات. هو المشاهد لم يشترك في المسابقة، ولكن هذا باطل، فكيف يشهده؟ يبقى على الأقل يعني بيضيع وقته فيما لا يفيد، بل في شهود باطل، في شهود باطل. فإذا في أنواع بيجوز فيها اللعب والسباق، اللعب والسباق، وهذه ما يعني والسباق أعلى من اللعب من جهة إنه يتسابق الناس فيه ويجعل عليه عوض أو غير عوض. يعني في سباق بعوض وفي سباق من غير، يبقى في حاجات يجوز أن يكون عليها سباق بعوض، ويجوز وهناك أمور أخرى يجوز أن يكون عليها سباق بغير عوض، وفي أشياء لا يجوز أن يكون عليها سباق البت. فأما ما يجوز عليه السباق بعوض فهو ما قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. يبقى هذا هذه الألعاب الفروسية تجوز لعبها ويجوز السباق عليها بعوض، ولكن هنا من شرط العوض أن يكون مدفوع من أحد كجعلي، يقول أنا عامل مسابقة اللي يفوز يأخذ كذا، أو أن يجمع من بعض اللاعبين ويكون هناك بعض اللاعبين الذين لم يدفعوا، وإلا كان هذا من الميسر والعياذ بالله. سائر الألعاب التي فيها فائدة بدنية كالجري ويعني كالمصارعة ونحو هذا فتجوز المسابقة فيها، ولكن بغير عوض، لكن بغير عوض. وإن كان ورد حديث ركانة الذي صرعه النبي صلى الله عليه وسلم على شاة من غنمه فأخذها منه ثم ردها عليه، هذا الحديث جعله بعض المضلين أصل يجوز بالمراهنة في مباريات الكرة، وهذا مجمع على بطلان الحديث ده اللي عمل بالحديث ده قال خلاص نضم المصارعة للسباق الخيل والرمي وإن السباق الإبل، ده اللي قالوا أن بمقتضى هذا الحديث حنلحق المصارعة، لأن الحديث يقول إلا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فظاهر أن ما فيش رابع. فلو جه حديث قال أن المصارعة كمان ينفع يبقى نضمها هي بس عشان ما نبقاش أغفلنا دلالة هذا الحديث، مع أن الجمهور قالوا الحديث ضعيف أو قالوا أن ركان كان أنذاك مشركة ومال المشرك حلال، أو قالوا أن هو الحديث فيه أنه ردها عليه، هل فيه أنه تملكها؟ هو قال له صارعك على شاه فصرعوا، وثم بين له أنه لا يحل له أن يأخذها، وده أقرب الأجوبة. لو قلنا بصحته يبقى هو بعد ما صرعه كأنه يعني حتى لا يظن أن ده هروب من المصارعة صارع، ثم قال له ما كنا لنصرعك ونأخذ ونفجعك في غنمك خذ غنمك، يبقى إذن ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. ده لو قلنا بجواز، لكن الظاهر أن الحديث ضعيف ومن ثم تبقى المصارعة. ولما نقول المصارعة اللي هي ما يعني محاولة أن يثبت كل طرف خصمه، ليست صور المصارعة الحرة والرومانية وغيرها، يعني المقام لا يتسع لهذا، لكن عنوان المصارعة التي تفيد في القتال. أحيانا يحصل التحام في القتال فيحتاج فيه إلى نوع من أن يثبت كل يعني فريق كل طرف صاحبه، فهذا هو الذي يجوز فيه، لا يجوز لعبه ويجوز المسابقة فيه ولكن بغير عوض. سائر الألعاب التي فيها لهو ولكن ليس لها فائدة مباشرة في القتال ويدخل فيها ألعاب الكرة وغيرها. المالكية على تحريم لعبها أصلا، لا بمسابقة ولا بعوض ولا بغير عوض، كل ما لا مصلحة للجهاد فيه فلا يجوز لعبه ابتداء. واضح؟ الجمهور بيقولوا لا، إن كان فيه منفعة كالترفيه عن النفس أو قوة بدنية وإن كانت ليست مباشرة في التقوي للجهاد فيبقى يجوز لعبه دون مسابقة، لا بعوض ولا بغير، لا بعوض ولا بغير. يبقى إذن بالنسبة لكرة القدم وما شبهها من الألعاب الرياضية المعاصرة، المالكية يقولوا بعدم جوازها ابتداء، وفي فتوى لجنة الفتوى في السعودية بتحرمها. لا ندري هل هم حرموها بناء على مذهب المالكية أم حرموها على ما يأمى الغالب منها إنها يبقى فيها كشف للعورات ويبقى فيها تضيع لأوقات الصلوات، وأحيانا المفتي قد يختصر الأمر لا يبين. سئلوا عن كرة القدم فقالوا محرمة، وقالوا وأما إن كان ينفق عليها أموال لإعطاء جوائز للفريق الفائز فهي أشد تحريما. هم حرموها من غير إيه، مش لغرض المسابقة، ده حرموها فقط كده. فلا ندري هل هذا ترجيح منهم لمذهب المالكية في المسألة أم إن هو إعمالا للغالب في إنه لو قلنا من الأصل الجواز وده مذهب الجمهور، ولكن كرة القدم المسؤول عنها هذه التي تلعب في الأندية والمسابقات يعني بيكون فيها صور محرمة، منها المسابقة ومنها كشف العورات وتضييع الأوقات الصلوات والسب والشتم والبذاءة، وده يعني أمر لا ينفك عنها غالبا فيقال أنها محرمة من أجلها. الحاصل ده ملخص اللي هو ذكره في أن هناك ما يجوز المسابقة عليه بعوض، وده أعلى الدرجات، وده الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من التقوي المباشر على الجهاد. ما يجوز المسابقة عليه بغير عوض، وهذا ما كان فيه قوة في الجهاد ولكن غير مباشرة، وما كان فيه يعني ترويح عن النفس وفيه شيء من القوة البدنية أو الذهنية ولم يكن منهي عنه نهيا خاصا كالنرد والشطرنج وغيرها، فهذا الظاهر فيه الإباحة بغير مسابقة، الإباحة بغير مسابقة. شرع بعد كده في الكلام على كل فريق، كل لعبة على حدة، وأفرض الكلام على كرة القدم بكلام طويل نذكره إن شاء الله تبارك تعالى. يقول لا، بنقول إن دول عشان فيهم نهي خاص مش هنجري عليهم القواعد دي، يعني احنا بنقول اللهو اللي فيه ترفه للنفس ولم يكن عليه نهي خاص فالظاهر انه يبقى في دائرة الإباحة. يقول في لعب الكرة قد لا يخفى ان الكرة صغيرة الحجم قد شغلت حيزا كبيرا في حياة الافراد والشعوب الان، وحيث تعددت انواع الكرة وتصدرت كرة القدم تلك الانواع، فلنبدأ هذا المطلب بها تاريخا ونشأة ثم بيان حكم العوض في لعبها. يذكر تاريخ اللعبة وان بدأ بها الصينيون وانتقلت الى الرومان ثم الى ان صار الانجليز في الحضارة الغربية الحديثة هم يعني الذين تنسب اليهم هذه اللعبة في صورتها الاخيرة، الى ان صارت الان لعبة منتشرة كل هذا الانتشار كما ذكرنا. ذكرنا ان الامم الغربية الان كالساسة هناك يريدون من الشعوب ان تكون غارقة في شهواتها، سواء شهوات البطن او الفرج او شهوات الرياضات او غيرها، ثم عندهم آلية اخرى بيدفع هؤلاء الى العمل والانتاج لكي تظل هذه الامم من الناحية المادية هي في الصدارة، بينما يصدر الى الشعوب الاسلامية الشهوات فقط التي تجعل شباب المسلمين يشابه شباب الغرب في انغماسه في الشهوات، بينما لا يعطونه تلك الآليات التي يمكن بها أن يبني حضارة مادية، مع أن هذا ليس هو شغلنا الشاغل، يعني ليس القضية ان احنا بنقول ما هو اهم من هذا هو ان هذه الامة صاحبة رسالة عقضية لابد ان تلتفت اليها وان تهتم بها. هنا سينقل المؤلف عن بعض الكتاب العلمانيين كأنيس منصور او مصطفى محمود ان كان هو يعني له شبه التعلق بالاسلاميين. الحاصل يعني كلام بيقول ان بيقرر هذه القاعدة فين الناس منشغلة في بلادنا بالكرة وما خدوش من الغرب انتاجه. طبعا الكلام ده لابد في ميزاننا نحن أن نقول هم منشغلين بها مش عن قضية الانتاج، وان كان الانتاج في الدنيا افضل من اللهو فيها، ولكن كلاهما من الدنيا، ويبقى اين حمل رسالة الامة التي جاءت من اجلها والتي تميزت بها والتي يعني هذه هي المهمة التي ابتعثاهم الله من اجلها. يقول نقلا عن انيس منصور، يقول ان اساس كرة القدم ان جماعة اتفقوا على ان يلتقوا امام الناس ويتنافسوا، وهذا التنافس فرصة لاظهار القوة والمرونة، وفي نفس الوقت ان تكون حركاتهم وسط علامات بيضاء على الارض وسط قواعد وقوانين معروفة للجميع. وكرة القدم محكمة مكشوفة، وهناك فريقان يتباريان في براعة، وهناك مستشار واثنان من القضاة والوف من المحلفين، وتجري المحاكمة، فاللعب مكشوف والغلط مفضوح، ولذلك فاللعبة تكشف أخلاق اللاعب إذا غش فضحه الناس إلى آخر كلامه. ثم يقول إننا يجب ألا ننظر إلى الرياضة أو كرة القدم على أنها جريمة أو على أنها إثم، ما دامت الرياضة ضرورة حيوية واجتماعية وتربوية. وتحدث الكاتب عن كرة القدم قبل نكسة 67 وبعد النكسة وتوقف لعبوها، وكيف أدينت الرياضة وكرة القدم وكأنها هي السبب في هزيمة يونيو. طبعا هذه أحد أسباب الهزيمة، ولكن طبعا كان في انتشار موجة الإباحية في الأفلام والمسلسلات كانت أشد نكاية في الأمة، ومن قبلها انتشار دعاوى القومية العربية بديلا عن الرابطة الإسلامية، هذا جزء. ولكن طبعا هم لما جيهم أفاقوا على جزء بسيط من الداء وأوقفوا الكرة. هو بيقول ان مش هي اللي كانت السبب، وفي الاخر رجعت مرة تانية او نحو هذا. بيرجع تاني كتعليق على مباراة ايضا شبيهة، يقول تعليق على احدى المباريات التي فازت فيها مصر وحدثت مظاهرات واحتفالات ونحو هذا. ينقل عن مصطفى محمود قوله: حجم كرة القدم لا يزيد على بضعة سنتيمترات في القطر ومثلها في المحيط، ولكن حجمها في حياتنا أكبر من حجم الكرة الأرضية. يقول: لم يشهد انتصار أكتوبر الحفاوة الشعبية التي شهدها انتصارنا في مباراة الجزائر، وكأننا فتحنا العالم أو عبرنا الفضاء إلى القمر. هو هنا بيتكلم بحاجات مادية، بيقارن الكرة مع انتصار قومي مع عبور الفضاء إلى القمر. ده بالنسبة لنا كله في أواخر سلم الأولويات يعني، لكن القضية أين التفاف الأمة حول يعني عقيدتها، حول منهجها، حول مشروعها الحضاري، بل كما ذكرنا أين المقارنة بين الجمهور اللي حضر المظاهرات التي الغاضبة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. هم اللي حضروا الكرة، قعدوا في دي دقائق وفي دي ساعات طوال، هتفوا هنا وهتفوا هنا. ده حالة عجيبة من حالات يعني وجود قدر يسير من الخير مع وجود استشراء للمرض وللشهوة والعياذ بالله. قل: هل أصبحنا نحب اللعب إلى هذه الدرجة، إلى درجة الجنون وإطلاق الصواريخ والبالونات والبومب والرصاص والرقص في الشوارع إلى مطلع الفجر؟ وإذا كانت عندنا كل هذه الطاقة والحماس والهمة، فلماذا لا تظهر في عمل جاد؟ الكلام ده كان بيقوله مصطفى محمود، وهو يعني لو قلنا محسوب على الإسلاميين فمن بعيد جدا، وإلا هو رجل عقلاني شديد العقلانية، وهو يعني متشبع بثوابت الحضارة الغربية. كان في وقت من الأوقات بيرددوا الإسلاميون أيضا بنزعات إسلامية، بدل يقولوا في أين طاقة الشباب في العمل من أجل الإسلام، في العمل من أجل قضية القدس. كما ذكرنا انزلاق خطير ان احنا دلوقتي نبقى بنهنئ مجموع الشباب دوت، يبقى الاسلاميين هم اللي هنئوا هذا الشباب الذي يفعل كل الذي كان في يوم الان بيستنكره مصطفى محمود، كان في يوم الأيام بيستنكروا هؤلاء الإسلاميون، الآن هم يعني يعتبرون هذا بداية انتصارات الأمة والعياذ بالله. يقول إذا كان عندنا كل هذه الطاقة فلماذا لا تظهر في عمل جاد، لماذا لا تظهر في بناء أو نهضة أو فكر أو ثقافة أو اختراع، لماذا لا تظهر إلا في اللهو واللعب؟ وإذا تجمهرنا لفن فإنه دائما من نفس النوع، فهو فن لهو وتفاريح ومواكب وأعياد. طبعا هو كل الفن كذلك، لكن هو ممكن يكون له رأي آخر إن في فن هادف وفن مش هادف. يقول لقد كادت أحساؤنا تخرج لمجرد هدف جاء في الشبكة، هذه حالة نفسية، إنما حدث هو اختلال في جهاز التقييم على مستوى الأمة، ولا أتهم مصر وحدها، وإنما نفس الظاهرة رأيتها في إنجلترا وفي إيطاليا وفي أسبانيا، حفاوة من نوع آخر حول ثيران ومصارعين. وإذا أن تعجب فاعجب لحضارة تتصدق بحقوق الحيوان وبكذا، وفيها هذه الصورة البربرية الوحشية من الرياضة إلى يومنا هذا من مصارعة الثيران. فما يعني، ولكن كما ذكرنا هو بيعملوا للدنيا عمل دؤوب، وبيضع اللهو في موضع اللهو موضوع للسيطرة على القاعدة العريضة عنده، ثم يوظفها في الهدف الذي يريد، بحيث لا يكون لديهم قدرة على معرفة دين الله عز وجل، أو على الأقل معرفة أي أيديولوجيات مخالفة لما يسوسهم بها هؤلاء الثافة. يقول أما في ألمانيا، ودائما شديد الانبهار مصطفى محمود شديد الانبهار بالنموذج الألماني، فدائما يذكرهم في معرض الثناء، قلت تجمع الملايين حول سور برلين ليس من أجل هدف كروي، لكن برضو عندهم الكورة نفس كمثل غيرهم، ما فيش كل هذه الشعوب مغيبة في هذه الشوات. نعم لما عازوا منهم، لا مع سور برلين ده فضل موجود رغما، عشان الشيء بالشيء يذكر يعني طرف حقيقة الديمقراطية، يعني السور بني بإرادة الساسة وهدم بإرادة الساسة، وفي كلا المرتين كان الساسة بيقول هي دي إرادة الشعب، ده في 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 أوروبا، فما بالك بغيره، ما بالك دي البلاد تتصدق بالحريات. فهو ودائما احنا ننبهر بالنهاية بالصور التي تقدم لنا، في الواقع الناس لما راحوا حول سور برلين كان الإعلام دفعهم يروحوا ويطالبوا بهدمه، لأن كان قرار سياسي اتخذ بهدمه. يعني عموما مش هي دي القضية، يقول هؤلاء ذهبوا ليس من يعني ده نموذج هو بيذكره لمن عملوا عملا جادا. يقول نفس الأمر، الملايين اليابانيين تجمعوا على أنقاض هيروشيما ليضعوا اليد على اليد في مساق عمل ومساق عرق وصهر، إلى أن يقول هذه أمم مرشحة لقيادة التاريخ في السنوات المقبلة. في الواقع لا توجد أمة مرشحة لقيادة التاريخ إلا الأمة الإسلامية كما ذكرنا. الغرب أحكم قبضته الآن، هو بيقول خلاص وصلنا إلى قمة الحضارة ولن نسمح بتبادل الحضارات مرة ثانية، وكل الحضارات الأخرى ما كانش درس تاريخ كويس، احنا درسينه كويس وعارفين كيف سيتم انتقال هذا الطور الحضاري، ولن نسمح له، لن نسمح بأن ترثوا ألمانيا أو اليابان أو روسيا أو الصين أو غيرها، وإن كل دول خلاص انصهروا في البوتقة الغربية اللي بتقودها أمريكا ومن ورائها إنجلترا، وبترتيب معين كل واحد له دوره ومكانه في موقع القيادة لا يتخلى عنه. حذر العصر الوحيد هم المسلمين، سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد أوروبا وأمريكا نفسها، هؤلاء يتعالون على هذه الشهوات، لا هم منهمكين في شهوات الفرج ولا في شهوات البطن بفضل الله تعالى، وإن كان الرياضة هي أكثر الشهوات تأثيرا في المسلمين هنا وهناك. لماذا؟ لأن الأصل فيها الإباحة، وهذه تجعل المقاومة والمناعة الداخلية تنهار، هي شيء براق ومثير بلا شك، والأصل فيه الإباحة، هذه الإباحة تجعل الناس تتمادى فيها، ولكن يجب أن ننظر إلى المآلات، إلى أولا أن هذه الإباحة محتفة بأمور تخرجها جزما عن الإباحة إلى التحريم، لو كان فيها تضيع لأوقات الصلاة، فيها كشف للعورات، فيها فحش وبذاءة، فيها تضيع للولاء والبراء، تلاقي أبناء المسلمين الصغار يعني لما يتعلق قلبه بلاعب كافر صعب جدا تقوله بغضه على كفري، حتى لو أعجبت بلاعبي، وتجد الناس بتهتم بأخبار اللاعبين إلى غير هذا. فإذا القضية أن الأمة الوحيدة التي تمتلك مشروع حضاري مخالف لمشروع الغرب هو المسلمين، والغرب بيحاول جاهدا أن هو يخضعها. الميدان اللي سهل إلى الآن ميدان الألعاب، وتبالك إن, أن, أن حتى من الناحية السياسية في أمر في غاية الخطورة، إن الاتحاد الدولي لكل لعبة مثلا ككرة القدم هيئة مستقلة بتدير ما تحتها من الاتحادات بدون تدخل حكومي، ولو حصل تدخل حكومي في أي عمل من أعمال هذه الاتحادات بيتم إيقاف النشاط في هذه البلد. ده نموذج يراد فرضه على كل الأصعدة، مش على بس بيبتدوه في الرياضة، بمعنى ان هو مش يكتفي ان الذين في يديهم دفة الامور في بلاد المسلمين ينفذون ما يريد. طب هو بيفترض الأسوأ، ان هيجي اللي ينفذ ما لا يريد، وبالتالي ان الرياضة احد الاطر السياسية المطروحة لان يبقى العالم فعلا محكوم بالقيادة الغربية المطلقة، وان يبقى كل النظم سواء الرياضة قطعت شوط كبير في هذا الجانب ومطبقة فعليا، يسموها جمهورية الفيفا، هذه تقود الرياضة مثلا كرة القدم في العالم بدون تدخل من اي من الدول. الاقتصاد على نفس الطريق خطى خطوات كبيرة الى هذه الناحية، الاعلام كذلك. اذا في النهاية المراد ان ابناء المسلمين لا يملكون، حتى انت تقول مثلا في ناس بيقول نربي من القاعدة وبعد كده يعني اذا امنت القاعدة باسلامها وارادت تطبيقه سوف يطبقوه بصورة او باخرى، وفي بيقولوا نصل للحكم الاول وهو ماشي في سكة تانية ان الحكم اللي عندك هيبقى لا قيمة له، وده نموذج بيفرض عبر انه وصل لقمة نضجه او لدرجة عالية جدا من النضج في النمط الرياضي، والنمط الاقتصادي اقترب منه، النمط الاعلامي ايضا اقترب، وهناك يعني اشد الانماط التي لم تصل الى هذه الدرجة الانماط السياسية او غيرها. المهم هو يقول ان اللعب مطلوب ولكن على الا يتجاوز مكانه في سلم الاولويات، فهو ساعة في يوم اجازة وتصبيق ستة ايام تصبيق ستة أيام عمل تحتاج إلى حماس مضاعف بمقدار 6 مرات، وبهذا تكون النفس سوية تعرف لكل شيء. ده اللي بيتكلم بموازين الدنيا. طب اللي بيتكلم بموازين الآخرة يقول إيه؟ دي قضية خطيرة جدا، بتوع الدنيا مستائين من هذا التعلق بالرياضة. العجب، طب يعني أين موقف يعني أصحاب الدعوات الدينية إذا كان أصحاب الدعوات الدنيوية يستنكرون هذا التعلق بكرة القدم؟ ثم يقول لن تستطيع الدولة أن تبني اقتصادها بأهداف كروية. العجيب أنه في تهنئة بعض أصحاب الاتجاه الإسلام السياسي قالوا أن الرياضة مباحة والرياضة فيها أنواع من تقوية الشباب، والرياضة الآن تمثل عماد اقتصادي للدول. فطبعا الكلام ده يعني كلام إما أيضا هو من ضمن سجل المجاملات والتنازلات حتى في تقرير الواقع. ما هذه الاقتصاديات دي أقول لك نتيجة بيع اللاعبين المميزين بأسعار عالية. احنا الاقتصاد الإسلامي حيبنى دلوقتي على بيع اللاعبين، في آخر تطورات الاقتصاد الإسلامي انه حيبنى على بيع اللاعبين، وياريت عندهم ما عندهمش حد يبيعوه، يعني هم بيشتروا. فالقضية انه هيبقى ميزان في عجز برضه، حتى لو جابها هيلاقي في ميزان في عجز، ولكن القضية ان بلا شك ان هذا لو كان هيبقى كسب خبيث، لو قلنا انه كسب، وواقع الامر انه مش كده حتى عند الدول، لان ربح هذه الالعاب لا تعود في يعني خزانة الدول ابدا، بل هي داخل دائرة معينة. كما ذكرنا الرياضة الان بالذات كرة القدم صارت مستقلة تماما عن الدول. احنا عندنا يعني كل شيء خصخص، المصانع والشركات الا الاندية الرياضية، والاندية الرياضية دايما ميزانها بالسالب. هم هناك كان هي اول شيء خصخص هناك الاندية، لان اذا كان في ادارة خارجية بتديرها يبقى ازاي انت تمتلكها الادارة. ف فيعني القضية من الناحية الاقتصادية حتى يعني في قمة الخسارة. يقول وإذا كسبنا الدورات الأولمبية وخسرنا معركتنا مع القمح والقطن والأرز فهل نصنع شيئا ذا بال؟ والنتيجة أن ينفجر الشارع من الجوع رغم جميع المباريات الفائزة. يقول إن جدول ما زال الكلام لمصطفى محمود، يقول إن جدول الأولويات في بلادنا مختل ومقلوب على رأسه، اللعب في أول القائمة والجد في آخرها، هذا إن وجد له مكانا. هذه قضية يعني لابد أن توضع في الحسبان. بيقول بعد ذلك حكم العوض في كرة القدم، يقول أقصد بالعوض هنا ما يحصل عليه اللاعبون لكرة القدم من ناحية، وما تحصل عليه الهيئات القائمة على الأنشطة الرياضية بصفة عامة وعلى كرة القدم بصفة خاصة من ناحية أخرى. يقول فأما اللاعبون فلا يجوز أن يتخذوا لعب كرة القدم مهنة للتعايش منها والحصول على الألاف المؤلفة من الجنيهات. طبعا الكتاب قديم، أيام الألاف مش الملايين. فينبغي أن يكون لكل لاعب عمله الواجب شرعا مصدرا لعيشه، ثم ليكن هذا اللاعب في أوقات فراغه رياضة وترويحة لا أساسا وهدفا ومعيشة. هذا وقد أشار الشافعية إلى أن كرة الصولجان، وقلنا أن كتب الفروع مليئة، معظم المسائل المعاصرة هتلاقيها موجودة في كتب الفروع لمن درسها، وهذا يدل على غناء تراثنا الفقهي. فهو بيقول أنه أشار الشافعية إلى أن كرة الصولجان يجوز لعبها بدون عوض وحرموا لعبها بعوض. قلنا وعلى ذلك عندهم يجوز لعب كرة القدم لأنها مثلها، شرطة أن يكون ذلك بغير عوض أو جعل أيا كان هذا العوض أو ذاك الجعل. قلنا أن المالكية عندهم الأصل في كل الألعاب التي ليس لها علاقة بالجهاد أنها محرمة لا بعوض ولا بغير، الجمهور على جوازها ولكن بشرط تكون بدون عوض، بدون عوض كما ذكرنا. فهذا يعني لم يوجد في كلام أحد من أهل العلم بجواز اللعب بعوض فيما هو من غير الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يذكر كثير من الأمور التي تزداد بها تحريما، احنا قلنا الأصل فيها الإباحة ولكن بغير عوض، يبقى لو في عوض يبقى ده يجعلها محرمة. بتحرم أيضا إذا كان هناك كشف عورات، إذا كان هناك موالاة للكفار، إذا كان هناك شتم وبذاءة، إذا كان هناك تضييع لأوقات الصلوات، فيبقى دي أيضا أسباب للتحريم. يبقى من يقول بالتحريم إما بناء على مذهب المالكية اللي بيحرم كل أنواع اللهو، وإما لهذه الاعتبارات الخارجية، وده مذهب الجمهور إن هذا يجوز على ألا يكون بعوض. وبنسمى إيه حدود الجواز؟ حدود الجواز إن بعض الناس إذا أراد أن يتريض بهذه الرياضة استجماما لنفسه أو ترويحا عن نفسه جاز له ذلك على ألا يعني تشغل عليه كثيرا من وقته، وعلى ألا يتخذها مهنة بالطبع، وإلا لو اتخذها مهنة فيبقى هذا بعوض. إذن مبدأ وجود أندية ليس كساحات مثلا يلعب فيها الناس، بل مبدأ وجود أندية ومدربين واستعدادات ومسابقات حتى وإن كانت فيها إنفاق يسير في عرف الناس فهو محرم لأجل إنفاق تضييع المال في غير وجهه وإجراء مسابقات في غير ما أذن الله عز وجل فيه أن يكون فيه مسابقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا جزء من هذا البحث، وهو يعني بحث مفيد أن نطالعه. كما ذكرنا دايما في هذه المسائل بيتهمون بالتطرف، فإذا وجدنا شيء في كلام لبعض علماء الأزهر بيبقى مفيد، فهذا يعني من هذا القبيل، وهذا يعني ملخص ما وصل إليه في المسألة. من الكتابات المفيدة في هذا الباب وفيها نصائح أيضا يعني يشتمل على ملخص ما ذكرناه من الناحية الفقهية مع فوائد دعوية كثيرة ونصائح لشباب الدعوة، كتاب الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية للشيخ سعيد العظيم حفظ الله. يعني نذكر شيئا مما ذكره مما يهم هنا أن نذكره. فذكر وهذا شيء تعرضنا له في المسألة الثامنة في الكتاب سياسة الإلهاء بالرياضة والنشاطات الشبابية، يقول تفنن شياطين الإنس والجن وتتضافر قواهم على الإفساد والإلهاء وإشغال الناس عن دين ربهم، والإعلام بصفة خاصة له دور خطير في هذا المجال، ولإلهاء الرأي العام وترويضه يسلك عدة مسالك، منها سياسة الإلهاء بنعيم الدنيا الزائل وكل مظاهر الطرف واللهاث وراء المال، ومنها سياسة تكميم الأفواه وسياسة التنفيس عن الرأي العام، وقد يستكون مسالك ركوب الموجة أحيانا والانحناء للموجة أحيانا، وقد يلجؤون لسياسة كبش الفداء أو الضربات الوقائية أو سياسة العصا والجزرة. ومن أهم هذه السياسات سياسة الإلهاء بالرياضة بحيث تصبح هدفا وغاية في ذاتها لا حديث للناس إلا عنها، وبينما يعرف الناس دقائق التفصيلات عن أخبار الرياضة والرياضيين لا يكادون يعرفون شيئا عن دينهم، وينخرط حتى كبار السن والنساء فضلا عن الشباب المراهق. كما ذكرنا هذه البطولة من أهم ما يميزها كما يقولون، يعني ازدياد عدد الجمهور النسائي جدا. كما ذكرنا أن موقع يعني الإخوان لما نشر صورة للمشجعين نشر صورة فتاة متبرجة، وكان هذه يعني بدون أي استنكار ولا تعليق، وهذا يعني قبول بهذا الانزلاق الخطير كما ذكر. يقول فهذه مصيبة المصائب التي نعاني منها، وإلا فالرياضة كرياضة لا شيء فيها، أما أن تستعمل وسيلة لتخدير الشباب وصدي عن ذكر الله وعن الصلاة وتفريغ حماستي في الله واللعب ليل نهار دون مبالاة أو اهتمام بما يحدث للمسلمين في فلسطين أو الصومال أو البوسنة أو الهند أو روسيا فهذا نرفضه. يقول الدكتور رفيق سكري إن إلهاء الشعوب بمباريات كرة القدم والمصارعة والأفلام والمسلسلات الجنسية والمغامرات على الطريقة الأمريكية لا يورث إلا الجهل والقهر وبلادة الحس عند المواطن. أيضا يقول تحت عنوان آخر المسألة الخامسة عشر ضياع مفهوم الولاء والبراء بسبب الرياضة، يقول هذا من أعظم المخاطر التي يتخوف منها بسبب غربة الحال وانعدام التمييز عند الكثرة بين ما يحل وما يحرم، مما أدى إلى اختلاط مفاهيم الولاء والبراء فأصبحنا نبغض البعض ونعاديه لكونه يلعب لفريق غير فريقنا أو يشجع النادي الفلاني، وترى البعض يحب ما عليه الكفار من دين باطل ويواليهم على ما هم عليه، بل وقد يقدمهم على المسلمين بسبب إتقانهم اللعب، وهذا وذاك من جملة المصائب التي ابتلينا بها بسبب عدم إنزال الأمور منازلها، فغالب موالاة الناس ومعاداتهم لأجل الدنيا ولا حظ للدين فيها، بل قد تتم المباريات وتعقد الدورات الرياضية حتى مع المحاربين لهذه الأمة مما يحدث بسبب ذلك من تلبيس وتدليس على عموم الخلق، وكل ذلك يتم بزعم أن الروح الرياضية تقتضي. مع ذكر أيضا ضوابط عامة وذكر حكم كل لعبة على حدة، نختم الكلام بأيضا ما ذكره في المسألة 19 نصيحة لأبناء الصحوة، يقول عندكم من علو الهمة وسعة العلم وعظم الأهداف ما يدفعكم للانشغال بكل ما هو جاد ونافع ومفيد، ولا يصح أن تكون حياتكم لهوا ولعبا، فلكل مقام مقال، ولكم في سلفكم الصالح أسوة حسنة وقدوة طيبة، فقد كانوا في حلقات العلم يجلسون معلمين ومتعلمين، وإذا سمعوا النداء للصلاة حرصوا على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وإذا دعا داعي الجهاد خرجوا يلبون النداء ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل نصرة دينهم، وأنتم قد تعرفتم على الغاية والمصير، فاجعلوا أعمالكم في مرضاة ربكم وأخلصوا النية في أقوالكم وأفعالكم، واحذروا نسيان الغرض الشريف الذي شرعت الرياضات لأجله، وهو التقوي على الجهاد من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل في الأرض، وذلك بأن يعبد الله وحده ويستقام على صرعه حتى يسعد الناس في دنياهم وأخراهم. ولذلك فإني أربأ بكم أن تكون الرياضة عندكم عبارة عن مشاهدة المباريات وخصوصا كرة القدم، أو أن تتركوا الصلوات ودروس العلم وحقوق الأخوة والأهل والأولاد بسببها، أو أن ترتفع صيحاتكم وهتافاتكم من أجلها وأنتم تعلمون أنه ليس للمرء إلا ما عقل من صلاته، فلا تنشغلوا بالرياضة عن طاعة ربكم، وقد يخرج الإنسان من الصلاة وليس له منها إلا عشرها، فلتكن الرياضة زيادة في حسناتكم لا نقصا في درجاتكم وثوابكم. يعني نرجو أن يكون هذا الأمر قد اتضح بفضل الله تعالى من حيث بيان ما يحل وما يحرم في هذا، ومع التأكيد أنه ما حل منه فليؤخذ منه نظرا يسيرا، لا سيما لمن استعمله الله عز وجل في طاعته، فليكن شحيحا بوقته ضنينا بعمره على أن يصرفه في غير طاعة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.